وحال عليه الحول ولم أقم بسدادها، فهل الزكاة تجب علي وعلى صاحب المال في هذا المال؟ يأتي زكاة من له دين ومن عليه دين. إذا كان لدي مال أمانة لشخص وحال على المبلغ الحول، فهل لابد من إبلاغ الشخص صاحب المال بإخراج زكاة ماله أم أخرجها بدون؟ هو الذي يخرجها، هو المطالب بها، هو المطالب بها، فعليه زكاتها. وإن كان يتصور جهله فلا بد من أن يبلغ بذلك وأنه تجب عليه الزكاة، وإن كان يتصور غفلته ونسيانه فلا بد من تذكيره من باب التعاون على البر والتقوى. يقول: اشتريت أرضا لكي أحفظ مالي فيها لشراء بيت خاص لي، هل علي زكاة؟ كيف تزكى حيث أنني اشتريتها مثلا 70,000 وبعتها بعد 4 سنوات 100,000، على أنها زادت في السنة الأخيرة فقط؟ إذا اشتريت أرض بنية التجارة فعليك زكاتها كل ما حال عليها الحول. أما إذا اشتريتها لا تنوي بها التجارة، وإنما تنوي أن تقيم عليها مسكنا أو مشروعا تجاريا أو غير ذلك، فلا زكاة فيها حتى تباع، وأنت لما بعتها لزمك زكاتها. يقول: آمل إيضاح معنى قول كثير من أهل العلم أجمع العلماء على كذا، مع أن هذا الأمر الذي أجمعوا عليه وارد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هل يعني هذا أنهم إذا لم يجمعوا عليه هل يتغير الحكم؟ وما فائدة القول بهذا أجمع العلماء على هذا الأمر أو ذاك الأمر وغيره؟ طيب، قد تتضافر الأصول الأدلة على حكم ما فيدل عليه الكتاب والسنة والإجماع والقياس. لا شك أن الحكم في هذا الكتاب والسنة هما أصل التشريع، لكن يوجد من أهل العلم من يرى أن الإجماع أقوى من النصوص ويقدم الإجماع على الكتاب والسنة. شو وجهة نظر هذا القول؟ يقولون: الإجماع لا يحتمل نسخ ولا تأويل، والنص يحتمل النسخ والتأويل. يبقى لنا أن الأصل في إثبات الأحكام الكتاب والسنة، والإجماع إذا لم يستند على أصل من الكتاب والسنة فلا قيمة له، ولا يمكن أن يوجد إجماع على مسألة شرعية إلا وله أصل من الكتاب والسنة، لأن الأمة لا يمكن أن تصور أن تجتمع على ضلال. لكن إذا تصور أنهم اجتمعوا وأجمع الناس كلهم علماؤهم وعوامهم على أمر دنيوي مثل هذا ليست له شرعية، لا يكتسب الشرعية. أما إجماع مجتهدي الأمة أو مجتهدي عصر من عصور الأمة على حكم شرعي حجة قاطعة عند أهل العلم، لكن يبقى النظر في ثبوت هذا الإجماع، لأن كثير من أهل العلم ينقل الإجماع على مسائل الخلاف فيها موجود، وحينئذ لا يكون إجماع وليس بملزم. كثير من الدعاوى التي يدعيها مثل النووي أو ابن قدامة أو بعض العلماء الذين يعنون بنقل الإجماع، يقول الشوكاني: تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع. ينقلون إجماع والخلاف موجود. وإذا تصورنا من الإمام مالك وهو مالك الذي يقول: لا أعلم قائلا برد اليمين على المدعي، مع أن قضاة عصره يقولون به، خفي عليه هذا القول، والإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول: لا أعلم قائلا بوجوب الزكاة فيما دون 30 من البقر. والخلاف معروف عن عثمان بن عباس في العشر. المقصود أن مثل هؤلاء الأئمة ينقلون حسب ما بلغهم، وليتهم اقتصروا على نفي الخلاف على حد علمهم، هذا يذكرونه يقول: لا أعلم في المسألة خلافا. كونه لا يعلم الأمر سهل، لكن يقول: أجمع أهل العلم على كذا بناء على أنه لم يطلع على مخالف، هذا تساهل في نقل الإجماع. على أن الإمام أحمد رحمة الله عليه يرى أنه لا إجماع بعد الصحابة في رواية عنه، لأن العلماء بعد تفرقهم في الأمصار يصعب حصر أقوالهم، ولا نتصور أن وسائل الاتصال عندهم في عصر التابعين ومن تبعهم مثل ما عندنا الآن، يقال قول في شرق الأرض فيبلغ غربها والعكس، توجد أقوال عند أهل العلم كثير من طلاب العلم لا يعرفها لا يدري عنها. على كل حال هنا يقول: لماذا نعتمد الإجماع والمسألة منصوصة بالكتاب والسنة؟ كون الأدلة كلها تتضافر على إثبات هذه المسألة أقوى لهذه المسألة. من جهة أخرى الإجماع يرى جمع من أهل العلم قطعيته، وأنه لا يحتمل النسخ ولا التأويل، فتجعل طالب العلم عنده وقفة لا يتسرع في مخالفة هذا الإجماع حتى يجد مخالف وينظر في دليل المخالف، إن وجد له وجها فله ذلك إذا كان من أهل النظر، أما إذا لم يكن من أهل النظر فحكمه حكم العامي، فرضه التقليد، تقليد أهل العلم. شخص اقترض مبلغا من المال سلفة من عمله تخصم من الراتب، وأعطاها قرضا لشخص آخر وهي بالغة النصاب، هل فيها زكاة؟ شخص اقترض مبلغ من المال من عمله تخصم من الراتب وأعطاها قرضا لشخص آخر، إذا كان ما سدده من القرض الذي اقترضه يبلغ النصاب فعليه زكاته إذا حال عليه الحول، ولو أقرضه غيره إن كان المقرض مليا باذلا، أما إذا كان معسرا فلا حتى يقبضه، وهكذا بقية الأقساط. يقول: لدينا محل قطع غيار السيارات ولم يزك الزكاة كاملة خلال 10 سنوات، مع العلم أن المحل عليه دين يقدر بأكثر من 10,000 ريال، فكيف نحسب الزكاة؟ زكاة من عليه دين تأتي إن شاء الله تعالى في درس اليوم، لكن لم يزك خلال 10 سنوات، الدين الزكاة ثابتة في الذمة، دين حق، دين الله حق بالوفاء، فيقضى عليه مع التوبة والاستغفار القضاء. وأما الدين الذي يقدر 10,000 عند من يقول بأنه لا يلتفت إليه فتزكى الأموال ولو وجد دين، وعلى المدين أن يبادر بإبراء ذمته وسداد الدين، إن لم يسدد يزكي المال كله. ومنهم من يقول القدر الذي يقابل هذا الدين يحسم فيزكى الباقي، على ما سيأتي تقريره في مسألة الدين. يقول: ما نصيحتكم لطلاب العلم وقت الفتن؟ يقول: والدعاة وقت الفتن، الدعاة هم ينصحون جزاهم الله خير، أما طلاب العلم من زملائنا لا مانع من أن يقال لهم: عليكم في مثل هذه الظروف ومثل هذه الأحوال بالاعتصام بالكتاب والسنة، وترك الإكثار من القيل والقال الذي يذهب بالأعمال ويحرم من العلم والعمل. الكثير من الناس يخوض في أمور لا ناقة له فيها ولا جمل، هو مكفي فيها. على كل حال علينا إدامة النظر في كلام الله عز وجل الذي فيه المخرج الحقيقي من الفتن، والنظر في كلام النبي عليه الصلاة والسلام المبين لكتاب الله عز وجل. فعلى مسلم، على طالب العلم على وجه الخصوص، أن يكون ديدنه النظر في كتاب الله عز وجل وقراءته على الوجه المأمور به، التدبر والترتيل والفهم والاستنباط، مراجعة كلام أهل العلم الموثوقين على كلام الله عز وجل مما يعينه على فهمه، والنظر في كتب السنة الصحيحة. يقول: كثير من الطلاب يقرأ ويفهم ولكن سرعان ما ينسى العلم. لا شك أنه معرض للنسيان إذا لم يدم النظر في مطالعته ومراجعته، والمذاكرة مع الأقران من الوسائل المثبتة للحفظ، المراجعة والمذاكرة. وأقوى من ذلك كله تقوى الله عز وجل، ومما يعين على تثبيت العلم العمل به، والله المستعان. يقول: ماذا يقصد المصنف بقوله: ومضي الحول في غير المعشر إلا نتاج السائم وربح التجارة؟ مضي الحول، تمام الحول 12 شهرا، لا بد منه لوجوب الزكاة، لوجوب الزكاة. فإذا مضى على المال 12 شهر سنة كاملة وجبت فيه الزكاة. في غير المعشر الحبوب وإيش والثمار التي زكاتها متى؟ يوم حصادها، فلا يشترط لها تمام الحول إلا نتاج السائم وربح التجارة، فإن حولهما حول أصليهما على ما تقرر. فعند بلوغ الحول تحسب ما عندك من عروض تجارية فتزكيها، سواء منها ما كان أصلا في التجارة مبلغ دخلت به، أو ربح اكتسب واستجد خلال العام. ومثل نتاج السائمة، نتاج السائمة، لو افترضنا أن شخصا عنده 400 رأس من الغنم خلال العام صارت 800، يزكي 400 ولا 800؟ يزكي 800 إذا كانت سائمة، على ما سيأتي في كلام أهل العلم أنها إذا لم تكن سائمة فإنها لا تزكى، لا تزكى عند جمهور أهل العلم خلافا لمالك، ويأتي في زكاة بهيمة الأنعام إن شاء الله تعالى. يقول: جاءنا في المسجد غني من الأغنياء ومعروف لدينا ونحن نعلم أن ماله كله حرام، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: من طرق محرمة يجبيه، من طرق محرمة مثل السرقة وبيع الخمر ونحو ذلك، فجاءنا يريد أن يدفع زكاة ماله، زكاة ماله، هل يشترط أن يكون في الزكاة، في زكاة الأموال، أن يكون اكتسب من حله؟ أولا، هل هذه الأموال له أو ليست له؟ السرقة لا بد من إعادتها إلى أصحابها، المال المسروق والمغصوب لا بد من إعادته، فليس مالا له، والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. أيضا قيمة ما حرم الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن بيع الخمر والميتة والأصنام فقال لا هو حرام. إذن ثمنه حرام، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فعليه أن يتخلص منه ولا يكتفى بزكاته ربع العشر، لأن هذه الزكاة لا تطهر هذا المال الخبيث، فعليه أن يتخلص منه. يقول: يقال إن ابن قاسم رحمه الله يتساهل في الإجماع وينقل في الحاشية كثيرا من المسائل ويحكي الإجماع وليس فيها إجماع، هو ينقل عن أهل العلم، ينقل عن المغني كثيرا، ينقل عن ابن المنذر، ينقل عن ابن عبد البر، وينقل عن النووي وغيره من أهل العلم الذين يعنون بنقل الإجماع، لكن قد يوجد الخلاف في بعض هذه المسائل التي ينقل فيها الإجماع. على كل حال هو ينقل عن غيره، لا يقول شيئا ابتداء من تلقاء نفسه. يقول: طفل معوق كانت الحكومة تصرف له مبلغا من المال، وكانت جدة هذا الطفل تربيه وتجمع المال ولا تنفقه عليه، لأن دخل الطفل والآن دخل الطفل إلى دار المعوقين ووصلت المبالغ التي صرفت له الدولة 10,000 وهو عند جدته، وأبوه وأمه لا زالوا على قيد الحياة، كيف دخل دار المعوقين وهو عند جدته؟ الكتابة رديئة إلى حد ما، والإملاء بعد أقل، وأمه وأبوه لا زالوا على قيد الحياة، لكن أمه مطلقة، فهل المال يأخذه أبوه وأمه وجدته التي كانت تنفق عليه؟ وهل في هذا المال زكاة؟ وقد حال عليه الحول ومن يخرج الزكاة. عرفنا أن للأب أن يأخذ من مال ابنه ما لا يضر به، والخلاف بين أهل العلم هل الأم ملحقة بالأب أو لا، وأما الجدة فلا. بقي أن هذا المال عنده حال عليه الحول، وسبق أن قرر وذكرنا كلام أهل العلم في وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون، وهذا منه إذا حال عليه الحول زكى، لأنه ملكه ملكا تاما مستقرا وإن لم يكن من أهل التصرف. والذي يخرج الزكاة وليه في المال، وليه في المال وهو أبوه. أنتم تبون الدرس اليوم أسئلة ولا نعم؟ كيف؟ أنا جاي من مسجد فيه دورة بقيت منه هذه الأسئلة، هلا هذا ما بقي، تبون نجيب على الأسئلة لا بأس، لكن الوقت معنا ترى، ثم في النهاية تقولون ما أخذنا شيء. نعم نعم، هذا ما يكفي هذا. نعم والله هذا الأصل، لكن عاد قلنا اعتدنا أن نأخذ 15 دقائق في أول الدرس نجيب على أسئلة الأمس مثلا، لكي يجتمع الأخوة، تيسر الأخوان أئمة مساجد ومؤذنين وبعضهم مرتبط بأمور يحضر. إيه هو مطالب بماله، هو مطالب ماله، كل مطالب بنفسه وماله، لكن إذا عرف أن هذا الشخص لا يزكي لا يجوز له التعامل معه، لأنه هذا تعاون على الإثم والعدوان. هذا السؤال جاء في الأخير، يقول: هل تنصحون الطلاب بحفظ متن الزاد فإننا نسمع من يزهد فيه؟ هذا في دورات سبقت تكلمنا عن كتب الفقه وموقف طالب العلم منها، وهناك دعاوى تزهد هذه الكتب وأنها كلام الرجال والعصمة لكتاب الله وسنة رسوله، والأصل أن يتفقه المسلم من الكتاب والسنة ولا يعرج على هذه الكتب لأنها أقوال غير معصومين. هذا الكلام في الجملة صحيح، لكن يبقى أن على طالب العلم أن يسلك الجواد المعروفة عند أهل العلم، فيعتمد متنا من المتون المعتمدة عند أهل العلم في كل فن من الفنون في بداية الطلب، ويفهم هذا المتن، وإن تيسر حفظه فهو أولى، ويقرأ ما كتب عليه من الشروح ويناقش فيه الشيوخ، لأن هذه طريقة للتعلم. فيأتي إلى الزاد فيأخذ مسائل الكتاب مسألة مسألة، يتصورها ويفهمها، يقرأ الشروح والحواشي، ثم بعد ذلك يعرضها على الشيوخ وينظر في أقوال من خالف في هذه المسألة ودليله، يستدل لهذه المسألة التي قررها صاحب الكتاب، وينظر في أقوال المخالفين بأدلتهم ويوازن بين الأدلة ويعمل بالقول الراجح، وبهذه الطريقة يتفقه. يقول: هل يجوز لبس الحجاب الملون؟ هذه تقول امرأة، لا والله أبو حسن يقول اسمه. نعم، هل يجوز لبس الحجاب الملون حيث إننا نعيش حاليا في فرنسا؟ أرجو إفادتنا، جزاكم الله. نعم، الحجاب ما يغطي البدن كاملا، البشرة كلها بما في ذلك الوجه والكفان. إن كان الملون مسار فتنة للناس ومحل زينة فلا يجوز ارتداؤه، وإن كان الملون مقصود بالملون يعني غير الأسود، كان الملون لون يخالف السواد من أبيض أو أخضر أو أحمر أو غير ذلك، وقد اعتيد في هذه البلاد لأن اللباس كما يقرر أهل العلم عرفي يتبع أعراف الناس، ويستثنى من ذلك ما ورد فيه نص بخصوصه، معصفر مزعفر أحمر بالنسبة للرجال، هذه كلها ممنوعة، وما عدا ذلك يرجع فيه إلى العرف. فإذا كان هذا الملون بالنسبة للنساء مما يعد من الزينة فلا، ولا يبدين زينتهن. إن كان مثار فتنة يفتن الناس فهذا أيضا يمنع درءا للفتنة. على كل حال هم يقدرون المصلحة قدرها، والألبسة بأنواعها كما قلنا هي خاضعة للأعراف، وكل عرف يوجد فيه ما يفتن وقد لا يفتن في بلد آخر، ولذا ينظر إلى حال أهل كل بلد على وجه الخصوص. فإذا كان في فرنسا الملون لا يفتن وعادي بالنسبة لهم، لا يفتنهم لبس الملون غير الأسود، فلا مانع، لأن الألبسة عرفية. وإذا كان يفتن الناس بهذه المرأة ويلفت أنظارهم إليها وما يعد شهرة فلا، والله المستعان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله: ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى، ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا، وكفارة كدين. وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة إن قطع الحول، وإن أبدله بجنسه بنى على حوله، وتجب الزكاة في عين المال، ولها تعلق بالذمة، ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال، والزكاة كالدين في التركة. باب زكاة بهيمة الأنعام.
هذا زين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. من كان له دين قرض أو بفائدة، باع سلعة بربح أو قرض من غير ربح أو نحو الدين من سائر الحقوق كالصداق للمرأة على زوجها أو ما يقابل الخلع للزوج على زوجته أو مغصوب أو مسروق أو مدفون ونسي مكانه، هذه أموال حكمها في المذهب واحد، يزكيه إذا قبضه لما مضى، ويسوي في ذلك المليء وغير المليء، المليء الباذل الغني الباذل غير المماطل والمعسر، إذا قبضه زكاه لما مضى. تأخر عند الغريم 10 سنوات، إذا قبضه الغني يزكيه 10 سنوات. دفنه خشية أن يضيع أو يسرق أو يتلف، ثم ضيع مكانه، وجد بعد 10 سنوات يزكيه إذا عثر عليه بعد 10 سنوات. غصب منه، سرق، كل هذا على المذهب يزكيه إذا قبضه لجميع ما مضى من السنين، من غير فرق بين المليء والمعسر والمفلس. أقول هذا هو المذهب والذي مشى عليه صاحب الكتاب، فتجب الزكاة في الديون مطلقا، لا فرق في ذلك بين دين على المالي والمعسر، فعلى هذا يزكي كل ما مضى ولو كان غير قادر على استخراجه، وإن شاء عجل زكاة كل سنة بسنتها. له دين على شخص حال عليه الحول يزكيه، ثم إذا حال عليه الحول مرة ثانية يزكيه، وهكذا إلى أن يقبضه، هذا يسمى تعجيل. وإلا فالأصل أن الزكاة لا تلزمه إلا إذا قبضه، لاحتمال نعم أن يتلف عليه مال مغصوب مال مسروق، احتمال ما يرد، احتمال أن يموت الغريم وهو معسر ولا يسدد عنه، فكونه يزكيه إذا قبضه من باب الاحتياط لحق الغني، هذا على ما جرى عليه المؤلف. وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: لا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول بعد قبضه، فهو كالمستفاد عنده،
لا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول بعد قبضه. استمر هذا المال 10 سنوات عند الغريم سواء كان موسرا أو معسرا، لا يزكيه قبل أن يقبضه، ولا يزكيه إذا قبضه مباشرة، بل إذا حال عليه الحول فإنه يزكي كالمال المستفاد ابتداء. والظاهرية يرون أنه ليس في الدين زكاة مطلقا. الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن مثل هذه الأموال التي ظلت نسي مكانها، سرقت، غصبت، دين على مليء أو معسر، إذا قبضت تزكى لسنة واحدة، تزكى لسنة واحدة. هذا رأي الإمام مالك. يفرق الشافعية رحمه الله تعالى بين الماشية وغيرها، فالماشية لا تجب الزكاة إذا كانت دينا، وتجب في غيرها. لا تجب الزكاة في الماشية إذا كانت دين. شلون دين؟ زكاة ماشية دين، كيف تصير دين؟ إذا أقرض حيوان، ما يقرض الحيوان؟ الرسول عليه الصلاة والسلام استسلف بكرا، نعم، أو أسلم في حيوان على القول بصحة السلم في الحيوان، وحينئذ يفرق عن الشافعية بين الماشية وبين غيرها. والأقرب التفريق في الديون بين الملي وغير الملي، الملي الباذل وبين غيره. لك دين على زيد من الناس حال عليه الحول، سواء كان قرض أو دين بيع سلعة مؤجلة ثم حل الثمن، إذا حال عليه الحول قلنا انظر، إن كان صاحبك باذل بمعنى أنك إذا قلت هات ما عندك أعطاك بدون مماطلة، هذا له حكم. وإذا كان صاحبك معسرا تقول له هات فيقول منين، ما عنده شيء، هذا له حكم. إذا كان صاحبك موسرا تجب عليك الزكاة كل ما حال عليه الحول، لأنك أنت الذي فرطت في قبضه واستيفائه، وبإمكانك أن تقبضه متى شئت. إذا كان معسرا بحيث تقول له أعطني ما في ذمتك لي، يقول ما عندي شيء، هو معسر، وقد يثبت عسره عند المحاكم. مثل هذا لا يزكى إلا إذا قبض لسنة واحدة. ولا شك أن في مثل هذا القول الوسط مراعاة لجميع الأطراف، مراعاة لجميع الأطراف، فالغني لا يلزم بدفع زكاة لا يستطيع التصرف فيه والحصول عليه إذا كان على معسر، ولا يلجأ أن يضغط على هذا المعسر لوجوب الإنظار، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن كان المدين الغارم موسرا باذلا وتركه صاحب المال تحمل، فلا تهدر حقوق الفقراء. وبهذا تجتمع حقوق أصحاب الأموال والغرماء والفقراء. إذا افترضنا أن الدين على موسر وقلنا لصاحب الدين تزكيه كأنه عندك، تحمل تأخير القبض، وصاحبك لا يتضرر إذا طلبته منه. فلو قلنا في مثل هذه الصور لا تزكيه إلا إذا قبضته، قد يتركه عند صاحبه سنين فيتضرر من؟ الفقراء. إذا كان الدين على معسر وطلبه صاحبه ولم يتمكن من استيفائه لإعساره، فإما أن يتضرر هو بدفع الزكاة وهو لا يستطيع استيفاء الحق، أو يتضرر المعسر المسكين بحيث يضغط عليه ويجبر على الوفاء بأي طريق كان، مع أن الواجب إنذاره. وبهذا القول تحفظ جميع الحقوق وتحقق جميع المصالح. روى عبد الرزاق، نعم، شو؟ إيه؟ لا لا، يزكي سنة واحدة، يزكي سنة واحدة. روى عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال: كان يسأل عن الرجل له الدين على الرجل، قال: ما يمنعه أن يزكي؟ قال: لا يقدر عليه. قال: إن كان صادقا فليؤدي ما غاب عنه. كذا في مصنف عبد الرزاق. زاد بن أبي شيبة: إذا قبضه. كيف؟ كلام علي رضي الله عنه: كان يسأل عن الرجل له الدين. السند صحيح. يقول ابن حزم: هذا في غاية الصحة إلى علي رضي الله عنه. لكن ننظر في المتن: يسأل عن الرجل له الدين على الرجل، قال: ما يمنعه أن يزكي؟ قال: لا يقدر عليه. يعني صاحبه موسر ولا معسر؟ نعم، أول احتمال قائم. يمكن معسر أو مليء مماطل أو مليء باذل مجامل، ما يحتمل، لا يقدر عليه. والله أخي أنت شخص إحراج أنك تطلبه منه. نعم، فالمذهب يتشبثون بمثل هذا، أنه لا فرق بين معسر ولا موسر ولا ما كان، دام ديم يزكيه. في مصنف ابن أبي شيبة زيادة: إذا قبضه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يستسلف أموال يتامى عنده، يستسلف أموال يتامى عنده ليحرزها من الهلاك، يأخذها على نية القرض. كيف يحرزها من الهلاك؟ لأنه إن تركها عندهم هم سفها، وإن أخذها بنية الوديعة وتلفت عنده لم يضمنها، لكن إن أخذها على نية القرض فإنه يحفظها من أن يتلاعب بها من وجه، ويضمنها إذا تلفت عنده. ولو لم يفرط ما دامت على سبيل القرض. طيب، الودائع التي تودع في البنوك لحفظها، هل هي أمانات أو قروض؟ بمعنى، هل البنوك إذا تلفت هذه الأموال يضمنون أو لا يضمنون؟ نعم، ما يضمنون. أمانات، كيف التفصيل؟ ها، أيوه، الآن أنت إذا أعطيت البنك أو المصرف 1000 أو 100 ألف، هو يأتي إلى هذه 1000 ويربطها برباط ويكتب عليها اسمك ويودعها إلى أن تأتي تأخذها، ولا من حين تنصر يشغلها في مقاصده ومآربه وأعماله؟ إذن ضمان، ليس هذا قرض وليس بأمان، ليس بوديعة. لكن لو قدر أن هناك شخص أو جهة تقبل مثل هذه الأمانات والودائع بحيث إذا جاء أصحابها وجدوها بأعيانها هنا لا يضمنون إذا لم يفرطوا. واقع البنوك الآن ما عندهم صناديق يكتب عليها الأسماء وتوضع معك مفتاح تأخذه، موجود ولا ما موجود؟ نقول مثل هذه أمانات إذا تلفت من غير تعدي ولا تفريط، إذا كانوا أهلا للأمانة، إذا كانوا أهل للأمانة، وإلا هم عندهم مفتاح مثل المفتاح اللي معك ولا ما عندهم؟ نعم نعم. إذا تصرف فيه انتهى، إذا تصرف فيه صار قرض، إذا تصرف فيه صار قرضا يضمنه متى شئ. ولو سألك، ولو سألك ما دام تصرف فهو قرض، قرض صار، صار قرض. الأصل أن الأمانة تؤدى بعينها، الأمانة تؤدى بعينها ولا يؤدى بدلها، لأن إذا أدي البدل صار قرض. روى عبد الرزاق أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت ليس في الدين زكاة. اختلاف الصحابة في هذا يدل على اختلاف الأحوال، فينبغي أن يفرق بين الباذل وغيره رفقا بالأغنياء وحفظا لحق الفقراء، فيحمل كلام علي على الباذل ويحمل كلام عائشة ليس في الدين زكاة على المفلس والمماطل وشبه. هنا يقول ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا وكفارة كدين. ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان الفعل أنقص ها ولا نقص، نقص الثلاثي متعدي ولا لازم؟ يتعدى، يأتي متعدي يأتي لازم. طيب الآن الفعل الذي معنا المضارع هل هو من الثلاثي أو من الرباعي المعدى بالهمزة أو المضاعف؟ من رباعي ثلاثي إذن ينقص النصاب. نعم من اللي يكتب اسمك هذه؟ يكتب اسمي؟ طيب الأسئلة التي تأتي من برا من بعيد يفضل الأخوة أن يجاب عليها فورا. اللهم استعان. يقول إفطار 25 يوم من رمضان لعذر مرض ما هو الحل المريض؟ لا إثم عليه إذا أفطر، معذور كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، لكن عليه أن يقضي هذه الأيام، عليه أن يقضي هذه الأيام قبل رمضان الثاني اللاحق، فإن أخرها إلى رمضان آخر فعليه أن يصوم رمضان الحالي ويقضيها بعد رمضان الثاني وإن أطعم مع القضاء عن كل يوم مسكينا فهو أحوط، وقد قال به بعض أهل العلم، وإن لم يطعم كفاه القضاء.
وش انتهينا عليه؟ ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب أو ينقص أو ينقص. نعم،
ينقص إذا قلنا الثلاثي متعدي بنفسه، ينقص النصاب، الدين ينقص النصاب. وإذا قلنا ثلاثي معدى بالهمزة نقول ينقص، وإذا ضعفناه قلنا ينقص، ولا يختلف المعنى، إلا أن التضعيف يدل على التكثير، التضعيف يدل على التكثير، يكون نقص كثير.
ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. افترضنا أن زيد من الناس عنده مبلغ من المال يبلغ نصاب،
كم نصاب النقود الآن؟
نعم،
الذهب 20 مثقال، الفضة، نعم ترى الفضة أقرب لنا، 100 درهم، كم نصاب الفضة بالريال السعودي من الفضة؟
نعم، من الفضة كم؟ 56
ريال عربي فضة. إذا قلنا كم يسوى الريال من الفضة بالريال الورقي؟ 15. إذن قل 60 × 15 900، احذف منها 60، 840. شخص عنده 1000، عنده 1000 ريال بالغ للنصاب، وهو مدين 500، إذن الدين نقص النصاب. عليه زكاة ولا ما عليه زكاة؟ يقول المؤلف ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، ولو كان المال ظاهرا، ولو كان المال ظاهر، ماشية، زرع، ثمار، عنده زرع، كم نصاب الزروع؟ ها،
النصاب كم؟
5 أوسق، 5 أوسق والوسق 60 صاعا، إذن هذا الشخص عنده 500 صاع من البر، نعم، وعليه كفارة، عليه كفارة، كفارة قتل مثلا، كفارة القتل فيها إطعام، ها، فهي إطعام ولا ما فيها إطعام؟ أجيبه، نعم، ليس فيها إطعام، الخلاف معروف عند أهل العلم، لكنه المقرر أنه ليس فيها إطعام. كفارة ظهار أو كفارة جماع في نهار رمضان تقدر بكم؟ نعم، لا من الإطعام، إحنا عشان نشوف النقص في الثمار، نعم، 60 مسكين، 60 مسكين، الكل مسكين نصف صاع، إذن 30 صاع، هذا عنده 500 صاع وعليه كفارة ظهار 30 صاع، 30 صاع، يبقى عنده كم؟ 470 صاع، عليه زكاة ولا ما عليه زكاة؟ أربعمائة وسبعين عنده، عليه زكاة، لأن هذا لا ينقص النصاب. شخص عنده 300 صاع أو 320 صاع على كفارة نقص النصاب. هذا المال ظاهر ولا خفي؟ ظاهر. عنده 40 رأس من الغنم عليه زكاة وهو مدين مستسلف شاه من واحد ناقص النصاب. هذا المال ظاهر. ونظرنا بالمال الباطن، شخص عنده 1000 ريال ومدين 500 لا زكاة عليه لأن المال نقص عن النصاب، هذا على المذهب. ولا فرق في ذلك بين المال الظاهر والخفي الباطن. ولذا يقول ولو كان المال ظاهرا، ولو هنا إيش للخلاف القوي، ولو للخلاف القوي، وحتى للخلاف المتوسط، حتى ما له سبب، نعم، وإن للخلاف إيش الضعيف، وإن للخلاف الضعيف. وهنا ولو كان المال ظاهرا الخلاف قوي في المسألة. روى مالك والشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يقول هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل أموالكم فتؤد منها الزكاة. والخبر صحيح. فرق في ذلك بين الأموال الظاهرة والباطنة على ما قرر في المذهب. ولذا قال المؤلف ولو كان المال ظاهرا، يعني كالحبوب والثمار والمواشي. ومذهب أبي حنيفة أنه إذا كان له مطالب من جهة العباد يمنع وجوب الزكاة في مثله من الأموال الباطنة، فإن زاد مقداره عليها تعدى إلى الأموال الظاهرة فمنع بمقدار ما بقي. يعني إذا كان المال مطالبا به منع، إذا كان المال مطالبا به منع. طيب، يعني هل هناك فرق بين الدين الحال والمؤجل؟ الدين الحال والمؤجل، شخص عنده 1000 ريال ومطلوب 500 تحل بعد 6 أشهر، أو نفترض أنه مطلوب 500 ريال قرض حالة، هناك فرق ولا ما في فرق؟ نعم نعم، أن هناك فرق عند أبي حنيفة على المذهب. لا، هناك قرض مؤجل، شخص يملك 300,000 في البنك ومدين للدولة صندوق التنمية العقاري 300,000، لكن هذه 300,000 على مدى 25 سنة، نعم، يمنع الزكاة ولا ما يمنع؟ نعم يمنع الزكاة لأنه ينقص النصاب. خيره. الآن القرض يقبل التأجيل أو لا يقبل التأجيل؟ القرض يقبل التأجيل ولا ما يقبل؟ جئت إلى زيد من الناس وقلت له أريد 1000 ريال، أنت في أول الشهر، وقلت له إن شاء الله من الراتب أعطيك 1000، قال خلاص لك إلى الراتب، ثم نزل به ضيف وما عنده غير 1000 اللي عندك، نعم، جاء لهمك قال 1000، قلت والله أنت مأجل ما لك حق تطلبها الآن، له حق أن يطالبك به اليوم ولا ما له حق؟ نعم نعم. الأكثر على أن القرض لا يقبل التأجيل، ويرى الإمام مالك أن القرض يقبل التأجيل، والمسلمون على شروطهم، وقد يتضرر المقترض، قد يتضرر المقترض لو اقترض
مبلغ وقال لمدة سنة ثم وافق المقرض فتورط هذا المقترض واشترى به أشياء ثم قيل له الآن سدد، فإذا قال من يسوم تضرر كثيرا. فالمسلمون على شروطهم، وهذا رأي مالك ويرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والجمهور الأكثر على أن القرض لا يقبل التأجيل. ولذا هذه القروض بعيدة المدى 20 سنة 25 سنة، نعم، على المذهب متى ما أرادوا قال سدد، متى ما أرادوا قال يلا سدد، لأن القرض لا يقبل التأجيل، وقد يحتاج إلى المذهب في بعض الأحوال. لكن على كلام شيخ الإسلام وهو مذهب مالك ويرجح الشيخ عبد العزيز رحمه الله أنه يقبل التأجيل المسلمون على شروطه، ولا يخرج القرض بتأجيله عن كونه عقد إرفاق، لأنه لو قلنا أنه من العقود اللازمة بهذا التأجيل لصار عين الربا، لأن دراهم دراهم، دراهم بدراهم، نسيئة عين الربا. لكنه ما يخرج بتأجيله على كلام الشيخ رحمه الله عن كونه عقد إرفاق. يقول الرجاء إعادة مقدار النصاب بالريال السعودي. قلنا أن مقدار النصاب بالريال العربي من الفضة 56 ريال، والريال الفضي يقدر يزيد وينقص، لكن في هذه الأيام يقدر 15 ريالا من الورق، فعلى هذا النصاب 840 ريال، قد ينزل إلى 10 فيصير النصاب 560، قد يطلع إلى 20 فيصير النصاب 1120، نعم قد يزيد وينقص، لكن هذا سعره اليوم تقريبا بعد، ولا ما يتفق على ذلك. يقول أخذت من أبي ما يقارب 60,000 ريال من أجل شراء سيارة ومن أجل الزواج، وما كان ليعطيني المبلغ إلا لما طلبته منه ويعلم بحالي المادي، وقلت له اعتبرها دين إلى أن أجد وظيفة وأقضيك، علما أني قد جمعته إلى الآن 25,000، فهل فيما جمعت زكاة وهل اعتبر من الغارمين؟ الله يحفظ. الآن ما بعد ترجح لنا هل الدين يمنع الزكاة أو لا يمنع، فعلى القول بأن الدين يمنع الزكاة أنت مدين ب60,000، عندك 25 ما عليك شيء، وإذا قلنا لا يمنع قلنا زكي هل 25 ولا ادفعها لبوك سدد واسلم من زكاته. وأنت باقتراضك من أبيك 60,000 إن كانت ذهبت في حوائجك الأصلية من زواج أو سيارة، والسيارة الآن من ضرورات الحياة يعتبرها الناس إذا كانت بقدر الحاجة، فأنت غارم مدين ب60,000 تأخذها من الزكاة، والله المستعان. رأي الإمام مالك في الدين قال لا يمنع من الأموال الظاهرة ويمنع من الباطنة، يعني إذا كان شخص مدين ننظر، إذا كانت أمواله باطنة دراهم نقول هذه الدراهم باطنة لا تتعلق بها أنظار الفقراء، فاحسم ما عليك من الدين. وإذا كانت الأموال ظاهرة، حبوب، زروع، ثمار، مواشي يراها الفقراء غادين رائحين، يقولون فلان ما يزكي، هذا رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى. وعن الشافعي رحمه الله تعالى قولان أظهرهما لا يمنع، والذي يختاره الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقا في الأموال الظاهرة والباطنة لعموم أدلة الوجوب، أدلة وجوب الزكاة في الأموال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث العمال لقبض الزكوات دون أن يأمرهم بالاستفصال، دون أن يأمرهم بالاستفصال، ما أحفيه ما ولا مرة قال لأحد من سعاته عليه الصلاة والسلام اسأل صاحب المال هل هو مدين أو ليس بمدين، ولم يفرق بين أموال ظاهرة ولا باطنة. وعند أهل العلم ترك الاستفصال في مجال الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فعلى هذا تؤخذ الزكاة من كل واجد لنصاب فأكثر ولو كان مدينا. وحينئذ يقال للشخص المدين سدد هذه الديون، وحينئذ لا يصير عندك مال. أما أن تحجز الأموال ولا تسدد لا يمكن. وهذا القول أيضا هو أن الدين لا يمنع مطلقا رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قل والذي أرجحه أن الزكاة واجبة مطلقا ولو كان عليه دين ينقص النصاب إلا دين وجب قبل حلول الزكاة فيجب أداؤه ثم يزكي ما بقي بعده بذلك تبرأ الذمة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وكفارة كدين، وكفارة كدين، فمن وجبت عليه كفارة يمين أو كفارة ظهار أو كفارة قتل، من وجب عليه شيء من الكفارات هي حق الله عز وجل، وهي دين الله كما جاء في الأحاديث، وهي أحق بالوفاء. فعلى القول بأن الدين يمنع من وجوب الزكاة الكفارات تمنع إيش؟ من وجوب الزكاة لأنها دين. يقول المؤلف وكفارة كدين، إذا كانت تنقص النصاب، إذا كانت لا تنقص النصاب بقدرها يحسم من المال ويزكى الباقي. فمن وجبت عليه كفارة يمين أو ظهار أو قتل أو غيرها إذا كانت تنقص النصاب فلا زكاة عليه. يقول الشارح، من الشارح؟ نعم، لأنه في كتب المذهب إذا قالوا الشارح من يراد به؟ نعم، صاحب الشرح الكبير. وفي سبل السلام اللي تداول طلاب العلم إذا قال الشارح يريد به نعم القاضي الحسين بن محمد المغربي. يقول الشارح أقصد البهوتي في الروض المربع، وكذا نذر مطلق لأنه دين، النذر دين، وزكاة ودين حج لأنه يجب قضاؤه أشبه دين الآدمي، ولقوله عليه الصلاة والسلام دين الله أحق بالوفاء، وهذا تفريع على المذهب. وفيه من الخلاف ما في دين الآدمي، وعرفنا أن ديون الآدميين لا تمنع من وجوب الزكاة في الأموال مطلقا ظاهرة كانت أو باطنة. نوقف ولا نشرح؟ ها؟ باقي؟ طيب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول، وإن أبدله بجنسه بنى على حوله. إن ملك نصابا صغارا يعني مما تجب فيه الزكاة من السائمة، فإنه ينعقد حوله حين ملكه. شريطة أن تكون سائمة تصلح للرعي، ملك نصاب صغار. شريطة أن ينطبق عليها الشرط المعتبر عند أهل العلم على ما سيأتي في زكاة بهيمة الأنعام، يشترط أن تكون سائمة، خلافا للإمام مالك على ما سيأتي. الإمام مالك ما يرى هذا الشرط. إذا كان هذه الصغار سائمة يعني ترعى، بمعنى أنها لا تعيش على اللبن، لأن إذا عاشت على الألبان، ألبان الأمات، فإنها لا تسمى سائمة ولا يتحقق فيها الشرط الذي هو السوم، فإنه حينئذ ينعقد حوله حين ملكه. شريطة أن تكون سائمة تصلح للرعي كسخال وعجاجيل وفصلان، وهذا هو المذهب عليه لأصحاب، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في 40 شاة، شاة لأنها تقع على الكبير والصغير. الكلمة شاة تطلق على الصغير والكبير. قال الشارح البهوتي: لكن لو تغذت باللبن فقط لم تجب لعدم السوم. وعن الإمام أحمد: لا ينعقد الحول حتى تبلغ سنا يجزئ مثله في الواجب، حتى تبلغ سنا يجزئ مثله في الواجب، وإن نقص النصاب في بعض الحول انقطع لعدم الشرط. نعم، عنده 40 شاة، أجلست هل 40 شاة 11 شهر، يوم بقي شهر على تمام الحول نزل به ضيف ذبح واحدة، انقصت عن النصاب، نقصت عن النصاب، حينئذ فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة. يقول: نقصا معتبرا بخلاف اليسير لعدم انضباطه. أما الشاة بالنسبة لأربعين الشاة نقص معتبر، لكن لو الخمسة الأوسق نقص منها شيء يسير، حبة حبتين حبات يسيرة، ما يأثر هذا لأن النقص غير معتبر. وكذا لو باعه بغير جنسه، لو باع هذا النصاب بغير جنسه، عنده نصاب من الغنم فباعه بإبل أو بقر، باعه بذهب أو فضة، حينئذ يستقبل به حول جديد لأنه باعه بغير جنسه. وينبغي أن نكون على ذكر من قولهم لا فرارا من الزكاة، لأنه لو أطلق هذا الحكم ما زكى أحد، كلما حال عليه قرب الحول أبدله بغير جنسه، إذا حال عليه الحول أبدله بغير جنسه، بعدين هذا تحايل على الزكاة. شريطة أن لا يكون ذلك فرارا من الزكاة، فإنه حينئذ ينقطع الحول لعدم تحقق الشرط. هذا المذهب، وأنه إذا أبدله بغير جنس انقطع الحول. وقال ابن رجب في القواعد: خرج أبو الخطاب في الانتصار رواية بالبناء في الإبدال من غير جنس مطلقا، خلاص هو مال، مال عندك أموال عروض تجارة في أثناء الحول بعته وصفيته، إذا حال الحول من بدء التجارة تزكي هذه الأموال. عندك أغنام 100 رأس من الغنم، إذا مضى 6 أشهر بعتها بدراهم أو بدنانير ينقطع الحول. وعلى ما خرجه ابن رجب أو ما خرجه أبو الخطاب في الانتصار على رواية، خرجه رواية عن الإمام رحمة الله عليه، الإبدال البناء في الإبدال من غير جنس مطلقا كلها أموال، كلها أموال. فعلى هذا إذا أبدل ذهب بفضة أو فضة بغنم أو غنم بإبل أو ما يتغير الحكم، لا يتغير الحكم ولو لم يقصد الفرار من الزكاة. أما إذا قصد الفرار من الزكاة هذا أمر معروف، يعاقب بنقيض قصده، كان الشيخ ابن سعدي يختار هذا القول، يقول الصحيح قول من قال من الأصحاب أن إبدال النصاب الزكوي بنصاب آخر زكوي لا يمنع الزكاة ولا يقطعها سواء كان من جنسه أو من جنس آخر، وحينئذ على المذهب يستأنف حولا جديدا، يعني ابتداء يستأنف الحول من جديد، إلا الذهب بفضة وبالعكس لأنهما كالجنس الواحد. عنده ذهب لما مضى عليه 6 أشهر قال نصرفهم فضة، أو العكس، الأثمان في حكم الجنس الواحد، والمسألة مفترضة في من يفعل ذلك لا فرارا من الزكاة. أما من يفعلها فرارا من الزكاة عرفنا حكمه وأن حوله لا ينقطع سواء كان من جنسه أو غير جنسه. وين يقول حينئذ على المذهب استأنف حولا إلا الذهب بفضة وبالعكس لأنهما كالجنس الواحد. وعن الإمام أحمد ينقطع الحول أيضا حتى في الأثمان، يعني عندك نصاب ريالات لما مضى عليك 6 أشهر قلت نشتري بهن دولارات أو ليرات أو دينارات وما أشبه ذلك، ينقطع لأن هذا جنس وهذا جنس. كيف نقول هذا جنس وهذا جنس؟ نعم، لا، لو قلنا جنس واحد ما جاز في التفاضل، ونحن نجيز التفاضل، صح ولا لا؟ شوف. وعن الإمام أحمد انقطع الحول أيضا لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، رواه مسلم. فدل على أن الذهب جنس مستقل غير الفضة. وكل هذا مشروط بأن لا يكون البيع والإبدال فرارا من الزكاة، فإن كان فرارا من الزكاة فإن الحول لا ينقطع معاقبة له بنقيض قصده. يقول البهوتي في الكشاف ومتى قصد ببيع ونحوه الفرار من الزكاة بعد مضي أكثر الحول حرم، يحرم عليه ذلك، ولم تسقط الزكاة بذلك لقوله تعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. هؤلاء لما أرادوا أن يحرموا المساكين من هذه الثمار عوقبوا لأن قصدهم الفرار من أداء ما أوجب الله عليهم، فعاقبهم الله تعالى بذلك لفرارهم من الزكاة، ولأنه قصد به إسقاط حقه فلم يسقط. ولذلك نظائر، له نظائر في الشرع، كمن طلق امرأته في مرض موته فرارا من الإرث فإنه ترثه، فإن ادعى عدم الفرار وثم قرينة تدل على صدقه عمل بها، وإن أبدله بجنسه بنى على حوله. إن أبدل النصاب بنصاب آخر من جنسه كأربعين شاة بمثلها، 40 شاة نعم أو أكثر، بنى على حوله، والزائد يتبع الأصل على ما تقدم من أن نتاج السائمة وربح التجارة حول أصليهما. وبهذا قال مالك، قل في الشرح الكبير، في الشرح الكبير يقول ويتخرج أن ينقطع إذا باع نصابا للزكاة مما يعتبر له حول بجنسه كالإبل بالإبل والذهب بالذهب، ويستأنف الحول من حين الشراء. هذا مذهب الشافعي لقوله عليه الصلاة والسلام لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، 40 شاة حولها من محرم، أبدلها في شوال 40 شاة، الزكاة تعلقت على هذا 40 الأولى، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، المال الثاني حال عليه الحول ولا محال؟ ما حال عليه الحول، وإن كان من جنس ما حال عليه الحول. لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو مصحح عند جمع من أهل العلم، ولأنه أصل بنفسه فلم يبنى على حول غيره، كما لو اختلف الإنسان. ووفقنا أبو حنيفة في الأثمان، يقول صاحب الشرح: ووافق الشافعي فيما سواه، لأن الزكاة إنما وجبت في الأثمان لكونها ثمنا، وهذا يشمله بخلافه. وافقنا أبو حنيفة في الأثمان، يعني لا ينقطع الحول. ووافق الشافعي فيما سوى الأثمان، نعم، الذهب ذهب، يعني سواء غير هذه العين بهذه العين، لكن الذهب ذهب، فضة فضة، لكن شاة بشاة، هذه الشاة غير هذه الشاة، هذا لا شك أن في شيء من التفريق بين المتماثلات. نعم عموما، لكن هو لا يقصد الفرار من الزكاة، أبدله بجنسه أو بغير جنسه. أما إذا أبدل عنده دراهم، يعني أبدل كيف؟ مثل الصرف، مثل الصرف، مثل هذا لا يقطع، هذا مثل الصرف لا يقطع. وكثير من التصرفات في مثل هذا المجال يلوح فيها قصد التحايل، وإن كان الأصل عدم الاتهام، لكن كثير من هذه التصرفات التي يظهر منها عدم الفائدة من هذا التصرف يلوح منها التحايل، ولو ادعى أنه لا يتحايل. وين؟ إذا أبدل المال بغير جنسه، أبدل عنده ذهب اشترى بغنم، اشترى بهذا الذهب غنم، عنده ذهب اشترى به إبل، إذا أبدله لا تحايل، لا تحايل ينقطع. إذا أبدله بغير جنسه لا ينقطع، لكن من جنس ذهب بذهب ما راح بعيد. نعم مثل الصرف، أبدله فضة بفضة، غنم بغنم، هذا ما راح بعيد. أي مطلقا إيه؟ نعم أي نعم. يقول: عندي أرض من فترة تقارب 3 سنوات ولم أعرضها للبيع، ولكن لحفظ المال، ولا أريد أن أبني عليها، والنية عند شراء الأرض كانت للبناء، أما الآن فلا أريد أبني عليها، وفي نفس الوقت لم أعرضها للبيع ولا أريد أن أبيع في الوقت الحالي. الفقهاء يقولون: ما دام ملكتها بغير نية التجارة، ولو طرأ الاتجار بها، لم تصر لها، لم تصر للتجارة حتى تبيع، فإذا بعت فزكي. إذا ملكت الأرض إرث هبة، اشتريتها بحر مالك تريد أن تبني عليها سكنا أو مشروعا تجاري، لا تزكي ما لم يكن تكن نية الاتجار مقارنة للعقد. ومن أهل العلم من يرى أنها تصير تجارة من حين النية، ويأتي هذا إن شاء الله تعالى في عروض التجارة. يقول لي: إذا كان لي دين يبلغ النصاب على شخص معسر لا يستطيع تأدية الدين إلا ببيع البيت الذي يسكن فيه، فما الحكم؟ البيت من الحوائج الأصلية إذا كان بقدر الحاجة، إذا كان بقدر الحاجة، وحينئذ عليك إنظاره، ومعسر لا تزكي إلا إذا قبضت. لا تستقبلوا شيء خلاص. يقول: ألا هذا اقتراح يقول: أثر الاكتفاء بذكر المذهب والراجح مع أهم الأدلة والإجابة عنها، لأن الاستطراد بذكر المذاهب قد يشتت أفهام الطلاب ويذهب بكثير من الوقت، وما قل وقر خير مما كثر وفر. يرى عدم الإطالة في الإجابة على الأسئلة وعدم قطع الدرس بالأسئلة ولو كانت من الخارج، فتأخيرها لا يضر السائلين في بينما تعجيله يضر السامعين ويشتت أفهامه. يعني ترون الاختصار؟ نعم، هذه المسألة، هذه المشكلة تواجهنا في جميع الدروس الثابتة والطارئة. تأتي الاقتراحات لا نريد استطرادات من أجل أن نكمل، وتأتي اقتراحات على النقيض تماما لا نريد إلا الاستطرادات، لأن الاستطرادات أحيانا تأتي مناسبات لمسائل لا تبحث في مثل هذه المواطن. وعلى كل حال هذا لا يمكن الاتفاق عليه، لكن إن شاء الله نحاول أن نسدد ونقارب، نأتي بالفائدة مقتضبة وملزمة. أما بالنسبة للابتداء بالأسئلة وقطع الشرح بالإجابة على الأسئلة التي ترد من برا أو مساءلة الأخوة الحاضرين، هذه كلها أمور مصلحتها ظاهرة، مصلحتها ظاهرة. هؤلاء الذين يسألون من فرنسا أو من الجزائر أو من اليمن، ما تدري عن ظروفهم وأوقاتهم، يمكن ما تدري عن ظرفه في غير هذا الوقت، يمكن ما يتابع. هذه أم أحمد من إندونيسيا تقول: سمعنا خلاف أهل العلم حول استعمال الذهب المستعمل، فما الحق في هذه المسألة؟ مسألة زكاة الحلي ستأتي إن شاء الله مع بسط أدلتها من الطرفين، لكن المتقرر الآن أن إخراج الزكاة احتياط، إخراج الزكاة احتياط، لأن الأدلة متكافئة عندي، الأدلة متكافئة عندي، فإخراج الزكاة في الحلي احتياطا. نعم، هو المستعمل، كلام في الذهب المستعمل، أما المكنوز لا خلاف في وجوب إخراج الزكاة فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول: اشتريت سيارة بقصد استخدامها، وبعد 4 سنوات بعتها، إما لحاجة أو رغبة في شراء سيارة جديدة، فهل فيها زكاة عند البيع؟ قيمتها إذا حال عليها الحول وهي عندك فيها الزكاة، أما ما دامت هي للقنية والاستخدام فلا زكاة فيها. يقول: إذا كان لشخص عند جهة ما سلعة وستثمن ويعطى قيمتها، ونظر لكونه طال الأمد ولم تثمن وهو لا يستطيع سحبها، فهل له أن يبيع على شخص آخر؟ يقول: ستثمن، إلى الآن ما تم فيها البيع لا الإجاب ولا القبول، فهي ملكه، يبيعها على من يشاء. يقول: إذا ذبح المسلم ذبيحة بقصد إكرام ضيف له، ولكن الضيف اعتذر وانصرف، فهل له أن ينوي هذه الذبيحة التي ذبحت عقيقة عن ولده؟ إذا كان قد تم ذبحها فليس له ذلك. إذا قال الإنسان والله إن رزقني الله مولودا لأنحرن بعيرا وأجعل الصحون في الشارع أمام البيت ليأكل منها الجميع ثم رزق مولود، فهل لا بد أن يفعل ما قال على النفس على الصفة التي قالها حتى الأكل في الشارع؟ على كل حال هذا نذر، نذر ومؤكد باليمين لا بد من الوفاء به. الصفة التي نذرها ما فيها إشكال، هي من باب المباح، اللهم إلا إن كان يقصد بذلك كثرة من يأكل بخلاف ما لو كانت في البيت، فهذا مقصد طيب يفي به. على كل حال يجب عليه الوفاء بهذا النذر. يقول: رجل أخذ اسم ولده من البنك العقاري وبنى به عمارة، وبعد مضي أعوام طالب الولد بماله من أبيه، فهل بعد وفاة الوالد ترجع العمارة للولد أو يقسم للورثة؟ وهل يجوز أخذ الوالد هذا المال الذي يحق لولده؟ للوالد أن يأخذ من مال ولده ما لا يضر به وما لا يحتاجه. في هذه الصورة هو ما أخذ منه مال، هو أخذ الاسم، وإلا فالمال الذي اقترضه الأب والذي يسدده المفترض الأب، فاقترض باسم ابنه على ذمته هو. لكن إن كان الأب لم يسدد منه شيئا، لم يسدد من هذا المال شيئا وتوفي، على الولد أن يسدده من تركة أبيه. ويقول: بعد وفاة الوالد ترجع العمارة للولد أو يقسم للورثة؟ الأرض يبقى الأرض لمن؟ الأصل أنها للوالد وليست للولد، وليس للولد إلا اسمه من البنك أو من الصندوق، فالأرض للوالد والاقتراض من الوالد باسم ولده لا مانع في ذلك، إذا رضي الولد ما لا يضر به، كان هذا لا يضر به لا بأس، لأن الولد وماله لأبيه. على كل حال مثل هذا يقسم بين الورثة، وعلى الورثة أن يسددوا هذا الدين من تركة أبيهم. يقول: الكفارات والنذور ونحوها هل حكمها حكم الديون للآدميين أي لا يمنع الدين مطلقا أم ماذا؟ تأتي قريبا إن شاء الله تعالى في شرح قول المؤلف: وكفارة كدين. الغني المماطل هل يزكي المال الذي عنده أم لا يزكي؟ يزكي ماله هو، أما مال غيره فلا. لكن إذا كان مدينا ومماطل يزكي جميع ما عنده، ومثل هذا الدين لا يمنع الزكاة على ما تقرر بالأمس. ما حكم ذبائح ومطلق طعام الرافضة والإسماعيلية؟ على كل حال المبتدع إن كانت بدعته مخرجة عن الملة، بدعته كبرى كالرفض الكامل الذي منه سب السلف، تكفير الصحابة، القول بنقص القرآن، قذف عائشة، القول بعصمة الأئمة، لا شك أن هذه مكفرات، وحينئذ لا يجوز أكل ذبائحهم لأنهم حينئذ كفار. الإسماعيلية، ويقرر أهل العلم أن الإسماعيلية والنصيرية شر من الرافضة. على كل حال إذا كانت البدعة مكفرة فحكم المبتدع المتلبس بمثل هذه البدعة حكم الكفار، وإذا كانت البدعة غير مخرجة من الملة فإنه حكم حكم المسلمين، وإن كان كل ما كان الإنسان أقرب كانت ذبيحته أولى، والله المستعان. نكمل شرح ما بقي في الدرس الماضي ثم نأخذ الفصل الذي يليه. وقفنا على قول المؤلف إيش؟ وتجب الزكاة في عين المال، نعم، وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة، ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال، والزكاة كالدين في التركة، والزكاة كالدين في التركة. تجب الزكاة في عين المال الذي لو دفع منه زكاته أجزأت، كالذهب والفضة والبقر والغنم السائمة ونحوها. يقول تجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. إيش مقتضى هذا الكلام؟ أنه لو كان وجوبها في عين المال ولا علاقة لها بالذمة أنها تتلف بتلف المال، ولو قلنا أنها بالذمة ولا علاقة لها بالمال ماذا يترتب على ذلك؟ لكل من القولين لوازم، ولذا جمع المؤلف بين الأمرين فقال تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة احتياطا للزكاة التي حق الفقراء في المال. تجب الزكاة في عين المال الذي لو دفع منه زكاته أجزأت، كالذهب والفضة والبقر والغنم السائمة ونحوها، لحديث في 40 شاة شاة، في 40 شاة شاة، فالشاة في تجب في عين هذا المال ولها علاقة بالذمة، لها ارتباط وثيق بالذمة. ويقول في الحديث الآخر فيما سقت السماء العشر، في للظرفية. يقول الشارح البهوتي وفي للظرفية وتعلقها بالمال كتعلق أرش جناية برقبة الجاني، فللمالك إخراجها من غيره، فللمالك إخراجها من غيره. وإن أتلفه لزمه ما وجب فيه، لأن لها تعلق بالذمة، إن استقرت في الذمة وإن كان وجوبها في الأصل في عين المال. فالمؤلف من يقول بهذا القول يجمعون بين الأمرين احتياطا للزكاة. يقول في الإفصاح واختلفوا هل تجب الزكاة في الذمة أو في المال، فقال أبو حنيفة ومالك تجب في المال. وعن الشافعي قولان، أحدهما في المال والآخر في الذمة. وعن أحمد روايتان، إحداهما في الذمة اختارها الخرقي، والأخرى تجب في المال. والقول الذي معنا في الكتاب مركب من الروايتين. وحجة من أوجبها في المال قوله جل وعلا خذ من أموالهم، خذ من أموالهم صدقة، ولقوله عليه الصلاة والسلام حين بعث معاذا إلى اليمن قال له أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. فالزكاة واجبة في عين المال. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كلا القولين يرد عليه إشكال، كلا القولين يرد عليه إشكال. لأننا إذا قلنا أنها تجب في عين المال صار تعلقها أو صار تعلقها بعين المال كتعلق الرهن بالعين المرهونة، فلا يجوز لصاحب المال إذا وجبت عليه الزكاة أن يتصرف فيه، وهذا خلاف الواقع.